بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في المجلد الثاني، فصل: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله، فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوهم فهل لهم الفطر؟ فيه قولان: أصحهما دليلا أن لهم ذلك، وهو اختيار ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق، ولا ريب أن الفطر لذلك أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة.
ربما أنه أيضا السفر مباح مطلقا، لكن هنا ممكن قياسه على حال المرض أنه يتضرر بالسفر، قياس الحالة هذه إذا يعني أتاهم العدو في البلد وتاجوا فهم يتضررون بالصيام أعظم من تضرر المريض بالصيام، لأنهم إذا صاموا ضعفوا عن المقاومة. هذا له وجه قوي، لكن قياسه على المريض أظهر عندي من قياسه على المسافر. نعم،
بل إباحة الفطر للمسافر تنبيه على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحق بجوازه، لأن القوة هناك تختص بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القوة بالرمي، وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، وكانت رخصة. ثم نزلوا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدو، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقل بنفسه، ولم يذكره في تعليله ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتبارا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاء وصف القوة التي يقاوم بها العدو، واعتبار السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع وعلل به. وبالجملة، فتنبيه الشارع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العلة ونبه عليها وصرح بحكمها وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها؟ ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم فتح مكة: إنه يوم قتال فأفطروا. تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة فعلل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرد السفر عن الجهاد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الفطر: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فصل: وسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت، فغلط إما عليها وهو الأظهر أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب، فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك أيضا عمره كلها في ذي القعدة، وما اعتمر في رمضان قط. فصل: ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر 3 أميال، وقال لمن صام: قد رغب عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته، وهديه صلى الله عليه وسلم. كما قال عبيد بن جبر: ركبت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دنونا من مرساها أمر بسفرته فقربت، ثم دعاني إلى الغذاء، وذلك في رمضان. فقلت: يا أبا بصرة، والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد. قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: لا. قال: فكل. قال: فلم نزل مفطرين حتى بلغنا. وقال محمد بن كعب:
هذا الله مشلق، فلما دنت المرساة كان بعودة دنت المرساة،
فلما دنونا من مرساها
ركبوا دنوا من مرساها، وش يفهم منه انهم يعني تحرك ابتداء السفر تحرك
كأنه عودة، يعني قصد مرساها يقصد الإسكندرية.
على كل حال الأمر الذين قالوا فارقت الملائكة يريدون تحقق يعني السفر، معنى السفر، معنى الضرب في الأرض، معنى السفر. وإذا ركبوا مشى ممكن، إذا ركبوا مشى سافر، لأنه إذا انطلق يبقى سافر، ويخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكل وقد تقارب غروب الشمس. وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه. أحسن لك شيخ الأثر هذا عن أنس كأنه بعد ما ارتحل
في البيت.
أي
أول ما حل محل تأمل الله أكبر.
أحسن. فصل
إلى هنا يا أخي.
أحسن.
أسوك. إيه كلام. نعم. نعم.
أحسن الله لك يا شيخ.
نعم.
ما يؤخذ بالسفر المشقة إذا تحققت المشقة الفطر وإذا
سهولة المشقة؟
أي
وش فيها؟
يعني إذا تحققت المشقة الآن ما فيه رحلات الطائرات وكذا ما
لا 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 ما عندي أحد يقول السفر خلاص. السفر هو مناط الرخص مشقة أو بدون مشقة. نعم نعم يا إبراهيم.
الدرس الماضي هذا مع ماخذ التمر والماء من الخاصية فأحلت الشيخ إلى الطب النبوي.
تقول؟
إيه. هذا مع ماخذ التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب. فقلت نرجع إلى الطب النبوي.
إيه تقول؟
قال في الطب النبوي ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات وفي لفظ من تمر العالية لم يضره ذلك اليوم.
بسبع تمرات. بلفظ من التمر العالي. نعم.
لم يضره ذلك اليوم سم ولا سح. وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه جياع أهله. وثبت عنه أنه أكل التمر بالزبد وأكل التمر بالخبز وأكله مفردا وهو حار في الثانية وهل هو رطب في الأولى أو يابس فيها على قولين وهو مقوٍ للكرس ملين للطبع يزيد في الباء ولا سيما مع حب الصنوبر.
ايش
يزيد في الباء ولا سيما مع حب الصنوبر
حب
الصنوبر ويبرئ من خشونة الحلق ومن لم يعتد كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم السدد
ايش يورث لهم
السدد
سدد
نعم شيخ ما هي مشكلة
هي سدد
نعم السدد ويؤذي الأسنان ويهيج الصداع ويهيج الصداع ودفع ضرره باللوز والخشخاش وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب وأكله على الريق يقتل الدود فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية فإذا أديم استعماله على الريق جفف مادة الدود وأضعفه وقلله أو قتله وهو فاكهة وغذاء ودواء وشراب وحلوى.
الله أكبر. الله
أنت
لا الآن مصانع الحلوى طغت على أكل التمر لكن لا بأس كان رسول الله يعجبه الحلوى والعسل أو يحب الحلوى والعسل. اللهم صل على محمد. أنت
نعم يا شيخ
هذا الأسبوع الماضي
بس ما
كان هذا هو المقصود.
شو المقصود؟
أنا أبحث حتى الآن عن كنت طلبت عن العلاقة الروحية
هذا هو قال
لا لكنه يتكلم عن نفع التمر للبدن.
أقول لك هو جابها كذا في البداية لكن في التفصيل ما هو واضح يعني تنظيم الغذاء نوعا وقدرا له انعكاس على صحة البدن وعلى أيضا صحة القلب يعني مثلا الاقتصاد في الأكل له أثر على صلاح القلب من جهة أنه إذا ثقل البدن مثل ما يقال في البطنة إنها مكسلة مفسدة للجسم مكسلة عن الصلاة. اللي يريد يقوم الليل ما يقوى اللي يملى بطنه في الليل وينام هذا شيء مجرم. نعم